الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
فتحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن ومع التوسل والوسيلة، كتاب الصلاة، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا محمد بن عمرو بن بكر الرازي أبو غسان من الثقات، قال حدثنا سلمة، وسلمة بن الفضل من الثقات الأدوات، قال حدثني محمد بن إسحاق صاحب السير وهو عاء للعلم، قال حدثني سلمة بن كهيل ومن ثقات الأزوات، نعم، مقرونا بمحمد بن الوليد بن نويفع الأسدي مولى الزبير، وأيضا ذكره ابن حبان في الثقات، لكن الدرقمي قال يعتبر به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن قريب بن أبي مسلم، نعم، عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس من عبد الله أربعة من السبع المكسرين عن نبي الأمين، قال بعثت بنو سعد بن بكر بن ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وفدا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أقدم ضمام عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنخ بائره عند باب المسجد ثم عقله. وكما قلنا، الأعراف فيهم شيء من الشدة ومن الجفوة. عليكم السلام وكاته. ثم دخل المسجد فذكر ابن عباس محمد عمر أي نحو هذا الحديث، وقال ابن عباس، فقال ضمام: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقلنا أنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، جائز أنه لم يعلم بما أنزل الله جل وعلا من قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال ابن عبد المطلب وساق الحديث، كان وقال حدثني رسولك، ساق الحديث. وهنا أراد بيان اختلاف بين روايتين، رواية ابن عباس وأنس، لأن في رواية أنس لم يذكر اسم الجائي، ضمام يعني، وقال أنا خب المسجد، نعم. رواية ابن عباس صرح به باسمه ضمام بن ثعلبة، وصرح بأنه أنا خبائله عند المسجد عبر وفد ابن عبد المطلب. وختام الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، يعني حالة كونه جالسا في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. ونشوف اليهود يعني يكنون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيها دلالة على أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكنونه. العرب كانت إذا احترمت أحدا تكنيه، العرب كانت إذا يعني أرادت أن تعظم أحدا تكنيه. واليهود يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من شدة جحودهم قالوا هو نبي، لكن قالوا هو نبي ليش؟ للأعراب، وكانوا يجحدون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا قال: باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخو بكر بن شيبة من ثقات الأسود، روى له جماعة، قال حدثنا جرير هنا وجرير بن حازم من الثقات، عن الأعمش، والأعمش من أساطير المحدثين، سليمان بن مهران، إذا قال أخبارنا حدثنا فأض عليه من نواجز، عن مجاهد هنا هو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عن عبيد بن عميس بن قتادة الليثي، ثم الجندعي، أبو عاصم المكي قاضي أهل مكة أو قاص أهل مكة من القصاصين، در الغفاري رضي الله عنه وارضاه صاحب الجليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لها الأرض مسجدا وطهورها. وهذه مزية للنبي صلى الله عليه وسلم من المزايا التي قد فضل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرين. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت الأرض طهورا أي مطهرا عند عدم الماء، وهذه على خلاف بين العلماء هل يعني ما صعد على الأرض يتيمم به أم لابد من التراب فقط، لأنه قد وقع في كتاب الله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي قوله مسجدا أي موضعا للصلاة، فيضرب على الأرض ثم يتيمم ثم يصلي، وهذه من تيسير الله لهذه الأمة من رحمة الله بهذه الأمة. جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، قال الإمام الخطوي ويحتج بظاهر أبي خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع أجزاء الأرض من جس ونورة وزنيخ وغيرها، هذا مذهب أبي حنيف. ولا ذهب الوراق وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لكن المالكية قالوا كل ما صعد الأرض دون هذه يعني ليست بهذه، كل ما كان صعيدا على الأرض يصح التيمم به. نعم، وهذا كلام المالكية وهذا أرجح، والتقييد بالتراب للحنابلة والشافعية يعني سأحتج بحديث وتربتها طهورة، وهذا ذكر فرض من أفراد العموم فلا يخصص. أنهم قالوا نحن يعني نحمل المطلق على المقيد، قالوا نحن نحمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد هنا قالوا واجب، لأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وأهلا وسهلا. فقالوا جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ففي رواية جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، حياكم الله وبياكم، وتربتها طهورا. هل فيها دلالة واضحة جدا على أنهم قالوا نحن نحمل المطلق على المقيد، وليس لهم أن يحملوا المطلق على المقيد، لأنه ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص، وهذه أيضا موافقة لأصول الشرع، موافقة لأصول الشرع، الإمام بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون ميزة هذه الأمة أنه يصلي حيثما أدركته الصلاة، ليست البيع ولا المساجد يكون حصرا وقصرا فيها الصلاة، بل في كل أرض من الأراضي يكون فيها أيضا ذلك. صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه للصلاة، يعلمه بالصلاة، عليكم السلام وكاته، لصلاة العصر. نعم، يؤذنه لصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. فجاء العلي بن أبي طالب يؤذنه بصلاة العصر، يعني أنه دخل وقت صلاة العصر، فلم يجبه، فلما برز منها أي خرج من أرض بابل أمر المؤذن فأقام، أي المؤذن يبقى في أرض بابل لم يصلي، ما رضي أن يصلي لأنه أعلمه بالصلاة، كان الله في عونك صالح صلى الله عليه، أعلمه بالصلاة فلم يصلي وأخرها، مع أن علي بن أبي طالب هو الذي يعلم بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. الحديث طبعا في إسناد هذا الحديث مقال، نعم، لأنه فيه عبد الله بن الأهيعة، ولا يخفى على أمثالكم عبد الله بن الأهيعة الخلاف فيه عريض، والصحيح أن عبد الله بن الأهيعة أولا هو ضعيف الحفظ، والأمر الثاني هو ضعيف الحفظ، والأمر الثاني هو مدلس أيضا، وهنا عنعن. فهو قال إن حبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، أي في موضع المقبور، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. طبعا الصلاة في المقبرة ثابت التحريم على الصلاة في المقبرة، كما في الحديث أيضا، الحديث فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، منها المقبرة، قال ونهاني أن أصلي في أرض بابل. والحديث كما قلنا فيه ضعف، وليس أحد من العلماء قال بحرمة الصلاة في أرض بابل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فمن أراد أن يخرج موضعا أو بقعة من هذا من عموم هذا الحديث فلابد أن يأتي بالدليل، وهذا الدليل الذي جاء قال فإنها ملعونة حديث ضعيف لم يصح، وفي عبد الله بن لهيعة ضعيف الحفظ وأيضا هو مدلس، فلم يرد عن أحد الكلام على مسألة أن يأخذ أرض بابل أن يتخذها مسجدا يعني يصلي فيها، ولا حتى ورد أنه يتخذها موطنا منهي عنه في ذلك، ولعل هذا الأمر لأنه حدث بها الخسف، لكن لم يحدث يعني قد نقول بأنه النص أنه يمر يعني مسرعا، إن مر عليها يمر مسرعا، لكن الحديث لم يثبت في هذا الباب، ولم يرد يعني من الأحاديث ما يثبت حرمة الصلاة في أرض باب، لكن حرمة الصلاة في المقبرة قد جاءت أدلة كثيرة على ذلك التصريحية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذه في هذا الآن القبور لا يصلى فيها. الفوائد المستنبطة، يحتمل من الأعراب ما لا يحتمل من غيرهم في نداء النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب أين محمد صلى الله عليه وسلم، الأعرابي هم من ثعلبة جاء بذلك. فائدة جمع الطرق كشف المبهم كشف المبهم وبيان المهمل وتكامل العلة وإظهار مراد النبي صلى الله عليه وسلم، جواز تحاكم أهل الكتاب إلينا ونحكم عليهم بما أنزل الله، جواز تحاكم أهل الكتاب إلينا ويحكم بينهم بما أنزل الله، تفضيل الله على أنبيائه، قولة إقامة العبادة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، خمسة سعة هذه الشريعة بجعل البدائل عند غياب الأصل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.